الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الرياء. الرياء مصدر راء، يقال راء يراء رياء ومراءة، تجاهل يجاهد جهادا ومجاهد. والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل، لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده، ما أحسن عبادته وما أشبه ذلك، فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادة الله، لا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة، لأنه لو فعل هذا لكان شركا أكبر، لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله فيقول فلان عابد، فلان كثير الصوم، فلان كثير الصدقة وما أشبه ذلك. فهو لا يخلص الله في عمله، لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك، فهو يراعي الناس. والرياء يسيره من الشرك الأصغر وكثيره من الشرك الأكبر. ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات، منها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني ما أمر الناس إلا بهذا، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يصلون إخلاصا لله، ويتصدقون إخلاصا لله، ويصومون إخلاصا لله، ويحجون إخلاصا لله، ويساعدون الناس إخلاصا لله، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يكونون مخلصين لله في ذلك. ويقيموا الصلاة يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل، ويؤتوا الزكاة يعطونها مستحقها، وذلك دين القيم، أي دين ملة القيم. والمخلص لله عز وجل لا يكون في قلبه رياء، لأنه إنما يريد بعبادته وجه الله وثواب الله دار الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني إذا أعطيت الفقير الصدقة فلا تمن عليه وتبقى كل ساعة تقول أنا أعطيت فأنا فعلت، لأن هذا يبطل الأجر. والأذى تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه وما أشبه ذلك، هذا أيضا يبطل الأجر. كالذي ينفق رئاء ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا بالآخر. الشاهد هذا، شاهد الآية هذه الجملة: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ليمدحوه ويقولون ما أكثر صدقته وما أشبه ذلك ولا يؤمن بالله ولا بالآخر. وقال الله تبارك وتعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا من أوصاف المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها، بل يقومون كسالى. وأيضا لا يصلون إلا مراعاة للناس والعياذ بالله، ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر، لأنه في ذلك الوقت ما فيه نور ولا يعرف الحاضر ولا الحاضر، فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهؤلاء المنافقون يراؤون الناس، يعني لا يأتون للصلاة إلا رياء، ولا ينفقون إلا رياء، ولا يخرجون في الجهاد إلا رياء. وعلى هذا فمن راء من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون، أي يراؤون في أعمالهم، يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم. هذا فالرياء إذن من الشرك، وقد يكون شركا أكبر، وهو من خصال المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. والله موفق.
فيما نقله من الأحاديث في باب تحريم الرياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء ذكر الأحاديث، فمنها حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يسمى عند العلماء حديثا قدسيا، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فيقول قال الله تعالى كذا، لأن الأحاديث التي تروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن ينسبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله فتسمى أحاديث قدسية، وإما أن لا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء كل محتاج إلى الآخر وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته، لا يتنازل أحد عن الآخر للآخر عن نصيبه. فمثلا دار بين اثنين كل منهما محتاج للآخر، لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار الآخر لا بد أن يقول لشريكه الثاني، صار الشريك لا بد أن يقول لشريكه الثاني أعطني نصيبا حتى نعمر البيت، وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت. أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء، غني عن العالمين، إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير الله تركه الله، لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته، ما لا يقال إنه يقبل نصفه ويترك نصفه أو يقبلها قبولا نصفيا، لا لا يقبلها أبدا. لو تصدق الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله منه. وفي هذا دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل، فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى فيما صلى وهو يرائي الناس يجعل يقول فلان ما شاء الله مطوع يصلي ويكثر الصلاة، فإنه لا حظ له في صلاته ولا يقبلها الله عز وجل، حتى لو أقام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره. صلي لله وللناس، الله غني عن عبادته سبحانه وتعالى، لا تقبل. كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويقيم، لكنه يرائي الناس من أجل أن يقول فلان والله ما شاء الله رجل جيد جواد كريم يتصدق، فهذا أيضا لا يقبل منه وإن أنفذ ماله كله، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فقس. لكن إن طرأ الرياء على الإنسان، يعني رجل مخلص شرع في الصلاة ثم صار في قلبه شيء من الرياء، فهذا إن دافعه فلا يضر، لأن الشيطان يأتي للإنسان في عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء، هذا لا أضر. ولا ينبغي أن يكون دليلا أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء، بل يجب أن يصمد وأن يستمر في عبادته، لا يقول والله أنا صار معي رياء أخاف أن تبطل، لا، يستمر. والشيطان إذا دحرته اندحر من شر الوسواس الخناس الذي يخنس ويولي مدبرا إذا رأى العزيمة، فأنت اعزب ولا يهم، هذا لا يضر. أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر على الرياء والعياذ بالله، فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، لأنها أي الصلاة إذا بطل آخرها بطل أولها. فالحذر الحذر من الرياء، والحذر الحذر من ترك العبادة خوفا من الرياء، لأن بعض الناس أيضا يأتي الشيطان يقول لا تقوم تصلي لا تقرأ ترى هذا رياء، لا يكون عليك السكينة والوقار هذا رياء، من أجل إيش؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح. فعليه أن لا يدع للشيطان مجالا، يفعل يقدر يصلي يكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذا، وهو إذا كافح الشيطان ولم يبالي به ففي النهاية يخلص الشيطان ويتراجع ويتقهقر. فالإنسان في الحقيقة محوط بأمرين، أمر قبل الإقدام على العبادة يثبط الشيطان يقول لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك، وأمر ثاني بعد أن يشرف عبادة يأتيه الشيطان أيضا، فعليه أن يفحر الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضي في سبيله وأن لا يهتم. فإن قال قائل إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بها هل يضره؟ فالجواب لا يضره، لأن العبادة وقعت سليمة، وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناس، لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة نهائيا. سمع الناس يثنون عليه يقول الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سر بها، فهل نقول هذا السرور إعجاب يبطل العمل؟ لا، ما يضر، لأن الإعجاب إن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدلى على الله بها ومن على الله بها، هذا هو الذي يبطل العمل والعياذ بالله. لكن هذا إنسان أبدا ما اخترع على بالي هذا، لكنه حمد الله وفرح أن الله وفقه للخير، هذا لا يضره. ولهذا جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، جعل الله وإياكم منه. أما حديث أبي هريرة الثاني فأخشى من الإطالة، وسنتكلم عليه إن شاء الله غدا بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الرياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا الكلام فيما يتعلق بالرياء، وأن الله سبحانه وتعالى تبرأ من المرائي وأحبط عمله. وهنا في هذا الدرس نتكلم على حديث أبي هريرة في ذكر أول من يقضى عليه يوم القيامة، وهم ثلاثة أصناف: متعلم ومقاتل ومتصدق. المتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أتي به إليه يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرف وأقر واعترف، فسأله: ماذا صنعت؟ يعني في شكر هذه النعمة. فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال الله له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ليس لله بل لأجل الرياء. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن لا يبالي أقال الناس إنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك، لا يهمه هذا الأمر، لا يهمه إلا رضا الله عز وجل وحفظ الشريعة وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله، حتى يكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما من تعلم لغير ذلك ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وأنه علامة وما أشبه ذلك من الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله، وهو أول من يقع عليه ويسحب على وجهه في النار ويكذب يوم القيامة ويوبخ. أما الثاني فهو رجل قاتل، رجل مقاتل، قاتل في سبيل الله وقتل، فلما كان يوم القيامة أتي به إلى الرب عز وجل فعرفه نعمه، فعرف يعني النعم أنه سبحانه وتعالى مده وأعده ورزقه وقواه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل. ثم سئل ماذا صنعت فيها، فقال يا رب قاتلت فيك، فيقال كذبت، قاتلت من أجل أن يقال فلان يعني شجاع جري. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وهكذا أيضا المقاتل في سبيل الله، المقاتلون في سبيل الله لهم نوايا متعددة. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوت، ومن قاتل حمية على قومية فهو في سبيل الطاغوت، ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت. لأن الله تعالى يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية لا من أجل القومية والوطنية ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في سبيل الله، لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله العليا، وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أنها تكون كلمة الله العليا. ولكن لو أن الإنسان قاتل ليقتل فقط في هذا القتال هل يكون في سبيل الله؟ الجواب لا. وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يقتلوا ويقول نحن نقتل شهداء، فيقال لا، أنتم اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله العليا ولو بقيتم، لا تذهبوا لأجل أن تقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله العليا، وحينئذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله. أما الثالث فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق، فإذا كان يوم القيامة أتي به إلى الله وعرفه نعمه فعرفها ثم سأله ماذا صنع فيها فيقول تصدقت وفعلت وفعلت، فيقال كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان جواد يعني كريم يعني كريما. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. هذا أيضا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع ما يبذله من مال أو بدن أو علم أو غير، وأنه إذا فعل شيئا مما يبتغى به وجه الله وصرفه إلى غير ذلك فإنه آثم به. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الرياء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناسا جاءوا إليه وقالوا: إننا ندخل على سلاطينك، فنقول لهم قولا، ولكن إذا خرجنا منهم قلنا بخلاف. فقال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصر. فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والمدراء والرؤساء والملوك، الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته، يبين لهم الواقع، سواء كان الناس على استقامة أو على اعوجاج أو على حق أو على باطل. ولا يجوز لإنسان، أي إنسان، أن يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخير، الناس أحوالهم مستقيمة، الناس ملأوا المساجد، الناس عبدوا الله، الناس اقتصادياتهم جيدة، الناس أمنهم جيد، وما أشبه ذلك، وهو كاذب. هذا حرام، خداع، خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء، لأن ولي الأمر ليس شمسا تدخل كل مكان، بل الشمس لا تدخل كل مكان، الحجر المغلقة ما تدخلها الشمس. وولاة الأمور علمهم محدود، سمعهم محدود، بصرهم محدود، إدراكهم محدود، عقولهم محدودة كغيرهم من البشر، لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها. فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة وما أشبه ذلك، غرهم، فظنوا أن الأمر هكذا، ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد، لأنه يقال لهم إن كل شيء على ما يرام. الواجب الصراحة، ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشقه، بعد ما تشقه ويخرج الدم ويخرج الخبث حينئذ تداويه، أما أن تلمه على شعر فهذا لا يجوز، لأن هذا الشيء. وابن عمر يقول هذا من النفاق، وصدق، فهو من النفاق، حدثوا فكذبوا وخانوا وما ائتمن. فالواجب البيان، وأما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز. لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن 10 طلاب، دعنا من المسؤول عن أمة كاملة، الواجب أن يخبره بالواقع. لا يقول: والله الطلاب كلهم خير، كلهم حريصين، كلهم كلمة واحدة، كلهم على أدب طيب. لا، الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا. وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح، وليس من الغيبة في شيء. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءته امرأة فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، خطبني 3، أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعدوا كل مال له، يعني ومن ينفق عليه، ما عنده مال، وأما أبو جهل فضراب للنساء. وهذا مدح ولا ذم؟ ذم. انكحي أسامة بن زيد، لكن كيف الرسول يغتابهم؟ اغتابهم لأي شيء؟ نصح وإرشاد. فإذا جئت مثلا إلى أي إنسان تحته ناس وهو ولي عليه، مثل هذا فلان فيك كذا وكذا، وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة، فأنت على خير ومأجور وناصح، ولا يمكن تستقيم الأمور إلا بأن يعطى عنها صورة واضحة. أما الكتمان فهذا لا يجوز. كذلك أيضا في المدرسة، مدير المدرسة أو عميد الكلية يجب إذا رأينا طالبا منحرفا بأخلاقه أو سلوكه أو غيبة ولاة الأمور يجب أن ننصحه أولا، وإلا يجب أن نرفع أمره حتى يصح من حاله، لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كله أو من قدر عليهم، ولا يقر وهو في هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد خلقا أو دينا أو سلوكا ومنهجا، لأن هذا هو المسلم. كذلك أيضا عندما نأتي أمير بلدة نرى في البلدة منكرات، نرى فيها غشم، نرى فيها تقصير من المسؤولين الآخرين، لا يجوز أن نعطي الأمير صورة على أن كل شيء تام، يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن أن تصلح الأمور قبل أن ترفع للأمير فهذا حسن وطيب، لكن إذا علمنا أن المسألة ما هي صالحة وأننا لو ذهبنا إلى المسؤول الذي تحت الأمير قال إن شاء الله تعالى أبشروا كل شيء يتيسر، ولكنه يمار، فلا بد من إبلاغ من فوقه حتى يقوم باللازم. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد من النصح وبيان الأمور على ما هي عليه. وأما أن تلقى الإنسان بالوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت فهذا حرام ومن النفاق. ومن ذلك أيضا مسألة أخص من هذا، يجي إنسان شخص وما شاء الله عليك أنت رجل طيب حبيب وكريم، يثني عليه بلسانه يملأ الجو وقلبه حاقد، لكن يريد أن يأخذ ما عنده، يعني بعض الناس خبثة يأخذ ما عنده، والرجل سليم القلب يمكن يفضي إلى هذا بالشيء إذا رأى إذا ظن أنه ناصح. ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له الصاع مقلوبا ويتكلم في عرضه ويسبه ويقول هذا مقصر هذا في ملفه. فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش، وأن يكون صريحا حتى يصلح الله على يديه. والله المهتد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الرياء عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني من قال قولا يتعبد به لله ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر كثير القراءة وما أشبه ذلك، فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك، نسأل الله العافية. سمع الله به أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه مرائي. والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة، فيمكن أن يسمع الله به في الدنيا ويكشف عيبه عند الناس، ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ بالله وأخزى، كما قال تعالى: ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وكذلك من رأى رأى الله به، يعني من عمل عملا ليراه الناس ويمدحه عليه، فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ بالله حتى يتبين أنه مرائي. وفي هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء، وأن المرائي مهما كان مهما اختفى لا بد أن يتبين والعياذ بالله، لأن الله تعالى تكفل بها: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أما حديث أبي هريرة فهو في من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، وذلك هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. إذا طلب الإنسان علما من علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضا من أعراض الدنيا، إلا أن يريد عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة، يعني ريحة، وإن ريحة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فمثلا لو أن الإنسان تعلم علم العقائد لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة، أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك، أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرأي به الناس، فإنه لا يجد ريح الجنة والعياذ بالله، يعني يحرم دخوله. وأما العلوم التي ليست مما يبتغى به وجه الله كعلوم الدنيا كعلم الحساب والهندسة والبناء، لو تعلمه الإنسان يريد عرضا من الدنيا فلا شيء عليه، لأن هذا علم دنيوي يراد للدنيا. والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي يبتغى به وجه الله. فإن قال قائل: كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة، الشهادة العالية، فيقال: إنما الأعمال بالنيات. إذا كان يريد بالشهادة العالية أن ينال الوظيفة والمرتبة فهذا أراد به عرضا من الدنيا، وإن أراد بذلك أن يتبوأ مكانا ينفع الناس ليكون مدرسا ليكون مديرا ليكون موجها فهذا خير ولا بأس به، لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنما يقدرونه بشهادة. فإذا قالنا لو أبقى بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلما، لكني أتعلم وأخذ الشهادة لأجل أن أكون معلما أنفع المسلمين، فهذه نية طيبة وليس فيها شيء. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. يعني ما يظن الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء. ثم ذكر هذه أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، أن الناس يثنون عليه. وصورة المسألة التي في الحديث أن الرجل يعمل عملا صالحا لله لا يبالي أعلم به الناس أم لم يعلموا، أرعوه أم لم يروه، أسمعوه أم لم يسمعوه، لكنه لله يعمل خالص. ثم إن الناس يحمدون على ذلك، يقولون فلان كثير الخير، فلان كثير الطاعة، فلان كثير الإحسان إلى الخير إلى الخلق وما أشبه ذلك. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، وهو الثناء عليه، لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا فهم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما مرت جنازة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا معنى قوله تلك عاجل بشرى المؤمن. والفرق بين هذه وبين الرياء أن الرياء لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه الناس، فيكون في نيته شرك شرك مع الله غيره، وأما هذا فنيته خالصة لله عز وجل ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه، لكن الناس يعلمون. ومهما كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يعني أي شيء خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون فإنهم لا بد أن يعلموا، فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس الدليل، هذا عاجل بشرى المؤمن، حيث إن الناس أثنوا عليه خيرا ومن أثنى الناس عليه خيرا فحري بأن يكون من أهل الجنة. أما المرائي والعياذ بالله فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك، إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذا. والفرق بين هذا وبين ما ذكر في حديث أبي هريرة اليوم فرق عظيم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرياء وأن يعيذنا من سوء الفتن، إنه على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما
أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرض الحسن لغير حاجة. المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرمية، سواء كانت قريبة أم بعيدة. والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولم يكن على شاربه شعر ثخين، يعني أن شاربه أخضر ولحيته لم تنبت. والحسن ضد القبيح. النظر إلى المرأة الأجنبية محرم كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك لأن الله أمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وهذا يدل على أن عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج، وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا يقال إن النظر بريد الزنا، يعني أنه يدعو إلى الزنا. فأمر الله بغض البصر، وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين مسارقتها النظر، يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يخرج للناس لكن الله يعلمه. فهو يعلم خائنة الأعين، ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة، بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يستقبل للمرء. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن السمع، ماذا سمع بأذنه؟ هل سمع قولا محرما أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها؟ وكذلك البصر، كذلك الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. أما المرأة التي ليس أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها فالنظر إليها لا بأس بها، النظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها كل هذا لا بأس به، إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه. فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا ينظر ولا إلى محارمه. فلو قدر أن الإنسان يختم من الرضاع جميلة فهي محرم له، اختم من الرضاع فأختم من النساء، لكن إذا خاف على نفسه الفتنة بالنظر إليها وجب عليه كف بصره، ووجب عليها هي أن تحتجب عنه أيضا، لأن أصل وجوب الحجاب خوفا من الفتنة. فإذا وجدت الفتنة فإنه لابد من ستر الوجه ولو عن المحارم. وأما إذا لم يكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب عفيفا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه، مثلا لا ينظر إلى بنت عمه ولا بنت خاله ولا وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته، وهي أيضا لا ينظر إليها أخ زوجها ولا مجرى. المهم المجار على المحارم، يجوز النظر إليهن ما لم يخشى الفتنة، أما غير المحارم فيحرم النظر إليهن مطلقا. اللهم وفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية، بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة، إلا من عصمه الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، فالعين زناها النظر، يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير الشهوة وليس من محارم فهذا نوع من الزنا، وهو زنا العين. والأذن زناها الاستماع، يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به، هذا زنا الأذن. وكذا اليد زناها البطش، يعني العمل باليد من اللمس والضم وما أشبه ذلك. والرجل زناها الخطأ، يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلا، أو يسمع إلى صوت امرأة فيمشي إليه، أو يرى امرأة فيمشي إليها، هذا نوع من الزنا، لكن زنا الرجل. القلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر، أي إلى التعلق بالنساء، هذا زنا القلب. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني أنه عادي إذا زنى بفرجه والعياذ بالله فقد صدق زنا هذه الأعضاء، وإن لم يزني بفرجه بل سلم وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه الأعضاء. فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء، لا بأصواتهن ولا بالرؤية إليهن ولا بمسهن ولا بالسعي إليهن ولا بهواية قلب لهن، كل ذلك من أنواع الزنا والعياذ بالله. فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. قد ينظر المرء إلى امرأة ولا يتعلق نفسه بها أول مرة، لكن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلقا بها والعياذ بالله، ويصبح هيمان لا يذكر إلا هذه المرأة، إن قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرها، فيحصل بهذا الشر والفتنة. نسأل الله العافية. والله موفق. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس السعدات؟ فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها. غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم.
لما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الآيات الدالة على وجوب غض البصر ذكر أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، وهذا التحذير، يعني احذروا الجلوس على الطرقات. فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم، يجلس في بناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى بينهم وفي مصالحهم في دين أو دنيا. قال فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حق، يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لا بد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام، غض البصر، يعني أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحتقوا فيهم ولا تنظروا إليهم، لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يبدأ، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيغض البصر، ولا سيما إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين، من حيث إنها امرأة ومن حيث إن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى بذلك. والثاني كف الأذى، أن لا تؤذى أحد من المار، لا بقول ولا بفعل، لا بقول تسمعونه إياه يتأذى به ولا بفعل بأن تضيق الطريق فتمد أرجلكم مثلا أو تضطجع في الطريق أو ما أشبه ذلك. والثالث رد السلام، يعني إذا سلم أحد تردون عليه السلام، إذا سلم أحد تردون عليه السلام على الوجه الواجب. إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام، ولا يكفي أن تقول أهلا وسهلا أو مرحبا أو ما أشبه ذلك، بل لا بد من الرد الواجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرابع الأمر بالمعروف إذا رأيتم أحدا قد قصر في أمر مطلوب منه تأمرونه به، والمعروف كل ما أمر به الشرع، وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حراما فإنه معروف. فمثلا لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة الوجه، فهنا انهوها عن هذا المنكر. رأيت إنسانا مفرطا تقام الصلاة وهو لا يصلي، وأنتم قد صليتم وهو لم يصلي، تأمرون أن يصلي مع الجماعة مثلا وهلم جرى، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه خمسة حقوق على من جلسوا في الطرقات. وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا، فدل والمقصود والشاهد من هذا قوله غض البصر. اللهم وفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم النظر إلى الأمر إلى المرأة الأجنبية والأمر ذي الحسن بغير حاجة شرعية، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. نظر الفجأة هو الذي يفاجئ الإنسان، مثل أن تمر به امرأة مفاجئة وتكون قد كشفت وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، يعني أدره يمينا أو شمالا حتى لا تنظر. فيستفاد من هذا الحديث تحريم نظر الرجل إلى المرأة، لكن إذا حصل هذا فجأة فإنه يعفى عنه، لأنه بغير اختيار من الإنسان، وما كان بغير اختيار من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. وأما الحديث الثاني، حديث أم سلمة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، وكان ذلك بعد نزول الحجاب، فأمرهما أن تحتجبا منه، يعني قال لأم سلمة وميمونة: احتجبا منه، أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى. فقال: يا رسول الله، إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال: أفعمياوان أنتما؟ احتجبا منه. فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمى. لكن هذا الحديث ضعيف، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تضبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وهذا الحديث في الصحيحين. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيا، بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو لتمتع، يعني نظر عادي. ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفي وجوه، والنساء ينظرن إلى الوجوه، وكذلك النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينظرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن. ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل. فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل، لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ. وأما الرجل فيحرم عليها أن يرى المرأة، كما مر علينا في الآن وكما مر علينا فيما سبق. وأما الحديث الأخير فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة الرجل، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة، يعني لو انكشفت عورة المرأة المنظورة بريح أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورته، وهي ما بين السرة والركبة. وكذلك الرجل لو انكشفت عورته بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. وهذا الحديث تشبث به بعض النساء فقلنا إن المرأة لا يلزمها أن تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وهذا خطأ وهذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة، وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة. والفرق بين الأمرين ظاهر، فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترا، وكان نساء الصحابة رضي الله عنهم يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد، كل هذا مستور. لكن لو قدر أن المرأة تكشفت لحاجة أو انكشف من ريف أو نحو هذا، فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة للأخرى. وكذلك يقال في الرجل: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وهو ما بين السرة والركبة. وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه، بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار، كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة. امرأة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها، فسكت فجلست المرأة، ثم قال رجل من القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزار. قال: سهل راوي الحديث ليس له رداء، ما عليه إلا إزار فقط. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر. لا يمكن، اطلق دور التمس ولو خاتم من حديد. فذهب إلى التمس ما وجد ولا خاتم من حديد لأنه فقير، فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها الذي معك من القرآن، وهذا هو مهرها. فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار، أما المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار، وليس ما هذا من عدد نساء الصحابة رضي الله عنهم. والله أكبر. الخادمة التي في البيوت كغيرها يجب أن تستر وجهها. وهي أشد خطرا، لأن لو كشف وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده إن كان له أولاد. نعم. ما ينفع، لا بد من ثوب يسر ولا يرى من وراء الجلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم، مثل بنت العم، بنت الخال، بنت العمة، بنت الخالة وما أشبه ذلك، أو من لم يكن من أقاربك. فالمراد بالأجنبية هنا من ليست لك بمحرم، والخلوة بها حرام. وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فما ظنكم بمن ثالثهم الشيطان؟ إن ظننا بذلك أنهم سيكونون عرضة للفتنة والعياذ بالله. ثم ذكر قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني لا تدخلوا عليهم، اسألوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل الخلوة. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. يعني إياكم، محذر أن تدخلوا على النساء. وهذا تحذير بالغ. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو يعني أقارب الزوج، مثل أخيه، عمه، خاله، هؤلاء هم الحمو. وأما أبو الزوج وابن الزوج فهم من المحارم، لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله هؤلاء ليسوا من المحارم. قال: الحمو الموت. وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير، يعني كما أن الإنسان يفر من الموت فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم. وهذا يدل على التحريم الشديد. ودخول أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد. لذلك كان حراما على الإنسان أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته. وبعض الناس يتهاون بهذا الأمر، تجد عنده زوجة وله أخ بالغ، فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحده، وهذا حرام لا يجوز، لأنه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولكن كيف الخلاص إذا كان البيت واحدا؟ يجب أن يجعل بابا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقا مفتاحه معه يأخذه معه، ثم يقول لأخيه هذا محلك ولأهله هذا محلك، ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة، لأنه قد يدخل عليها ويعزه الشيطان فيغتصبها، وربما يدلهها ويغرها حتى توافق وتكون كأنها زوجة له، يدخل عليها ويخرج ولا يبالي، نسأل الله العافية. ومن الخلوة الخلوة بالسائق، يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة وبنت، لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم، لأن الخلوة بالسيارة أعظم من الخلوة بالبيت، إذ أن الخلوة بالسيارة يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها فاحشة، من الذي يمنعه؟ لهذا حرام على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو أخت أو بنت من أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر 5 خطوات، أبدا لا يجوز. فإن قال قائل طيب إذا كانت امرأة تدرس وأبوها مريض أو مشغول لا يتمكن وهي لا بد أن تدرس، قلنا لا، من يقول لا بد أن تدرس؟ الدراسة التي تستلزم الوقوع في المحرم حرام، يجب أن تبقى في بيتها. والدراسة الحمد لله الشباب الذكور فيهم خير، والمرأة إذا كان معها مبادئ تستطيع أن تراجع وتنتسب، أما أن تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام، ويخشى أن يكون الذي يمكن أهله من ذلك يخشى أن ينطبق عليه شيء من وصف الديوث وهو الذي يقر أهله على الفاحشة، لكن هذا لم يقرهم على الفاحشة، إنما يخشى أن يكون ذلك وسيلة، والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث وجعل لكل منهما مزية. الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين وغير ذلك، والنساء كذلك يختلفن عن الرجال، فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو النساء مثل الرجال فقد ضاد الله في قدره وشره وحاد الله في قدره وشره، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما خلق وفيما شرع. ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله بتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء، وهؤلاء هم المخنثون في هذا الحديث، ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا تشبه الرجل بالمرأة في لباس، ولا سيما إذا كان لباس محرما كالحرير والذهب، أو تشبه بالمرأة في كلامه وصار يلوث لسانه في الكلام حتى كأنما تتكلم المرأة، أو تشبه بالمرأة في لبس في مشيته أو غير ذلك مما يختص بالمرأة، فإنه ملعون على اللسان أشرف الخلق، ونحن نلعن من لعنه رسول الله. فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون، كذلك المرأة إذا تشبهت بالرجال فإنها ملعونة لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل، أو جعلت لها عمامة كما يلبس الرجل، أو جعلت ثيابها كثياب الرجل، ومن ذلك البنطلون، فإن لباس البنطلون خاص بالرجال، النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة، والبنطلون كما نعلم جميعا يكشف المرأة، تتبين أفخاذها وسيقها وسوقها يعني سيقانها وما أشبه ذلك. فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند زوجها، لأنه ليست العلة العورة أو ساترة، العلة تشبه. فإذا تشبهت المرأة بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أردف المؤلف رحمه الله أردف حديثه حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم ثياب ومعهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء: وهؤلاء هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق، معهم ثياب كأذناب البقر يعني سوق طويل وله ريشة يضرب بها الناس بغير حق، أما بحق فإنه يضرب المعتدي، الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترأفوا بهما، اجلدوهما تماما. لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من أصناف أهل النار والعياذ بالله. الثاني: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائي، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات، قيل كاسيات بثيابهن كسوة حسية عاريات من التقوى، لأن الله قال: لباس التقوى ذلك خير. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان عليها ثياب فضفاضة، لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب، عاريات من التقوى، لأن العاري من التقوى لا شك أنه عاري كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تسقط، إما لضيقها وإما لخفتها تكون رهيبة ما تستر، وإما لقصرها، كل هذا يقال في المرأة التي تلبس ذلك إنها كاسية عادية مميلة مائلة. مميلة يعني تميل المشط، كما فسرها بعضهم بأنها المشط المائل التي تجعل المشط على جانب، فإن هذا من الميل لأنها مميلات لمشطتهن، ولا سيما وأن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من نساء الكفار، وهذا والعياذ بالله ابتلي به بعض النساء فصارت تشكي الراس، أي تشق أو تفرق ما بين الشعر من جانب واحد، فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها. وقيل مميلات أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه ذلك، فهن مميلات لغيرهن. ولعل المعنى ولعل اللفظ يشمل المعنيين، لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعا، وهنا لا مرجح ولا منافاة باجتماع المعنيين، فيكون شاملا لهذا وهذا. وأما قوله مائلات فمعناه منحرفات عن الحق، وعما يجب عليهن من الحياء والحشمة تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد، حتى إن بعض الرجال لا يستطيع يمشي هذه المشية، لكن هي تمشي كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها. كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها، تضحك وترفع الصوت على وجه مثير للفتنة، وكذلك تقف على صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه، وربما تمد يدها إليه ليضع عليها الساعة ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاتن والبلاء. فهؤلاء مائلات لا شك أنهن مائلات عن الحق، نسأل الله العافية. رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، البخت نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينا أو شمالا، هذه ترفع رأس شعر رأسها حتى يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة البخت المائل. وقال بعض العلماء بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام ابن من البخاتة. وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن، لا يدخلن الجنة ولا يجتمعن، يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنها، لأن وإن ريحها ليولد من مسيرة كذا وكذا من مسيرة 70 عاما أو أكثر، ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله، لأنها خرجت عن الصراط، فهي كاسية عافية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة. وفي هذا دين على تحريم هذا النوع من اللباس، وأن لأنه توعد عليه بحرمان الجنة، وهذا يدل على أنه من الكبائر. وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال تشبههن من كبائر الذنوب، وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههن من كبائر الذنوب. وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضا، يفعل الإنسان ما به التشبه ويقول أنا ما نويت، أنا لم أنو التشبه، فيقال إن الشبه صورة ظاهرة متى وجدت حصل التشبه سواء بنية أو بغير نية، فمتى ظهر أن هذا التشبه ويشبه الكافرات أو يشبه الفاكرات أو العاهرات أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من الرجل، متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد، لكن إن كان بقصد فهو أشد، وإن كان بغير قصد قلنا له يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تتحول إلى الابتعاد عن التشبه. وأما الحديث الأخير حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة، هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والهيئة والمشية والكلام وغير ذلك. نسأل الله لنا ولكم السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة والغضب. المؤمنون من الرجال قد يكون أخبث، يعني يوجد بعض الفتيان ولا سيما إن كان جميلا يميل لباسه ويتغنج حتى كأنه يدعو الناس إلى نفسه والعياذ بالله.